بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. منظومة إنسانية للفقيه الشهير أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد الإنجيلي الإنجيلي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة التاسع والعشرين شهر ذي القعدة في العام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا البيت 68 من قصيدة الإنبيرية التي اشتهرت بالقصيدة التائية، ولأنه كان يختم كل بيت فيها بحرف التاء الروي، روي الأبيات حرف التاء، نعم، التاء المفتوحة، التاء التي يعقبها ألف مد، نعم. فقال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. يعني ينصح صاحبه صديقه أنه يستفيد من الزمان الذي نشأ فيه، وفي زمانه نفع، يقصد الانتفاع بالعلم، يعني العصر الذي فيه الإلبيري هذا كان فيه علماء وفيه العلم في كل مكان في الشرق والغرب، كان علماء الإسلام ينشرون العلم النافع في كل ربع الأرض، حيث فتحت الأمصار وكانت الدولة في الأندلس، كانت دولة عامرة، كانت دولة عامرة بالعلم والعلماء. فيبين لصاحبي أنك نشأت في هذا العصر الذي فيه العلم وفيه العلماء ولم تنتفع بهذا، لم تنتفع لا بالعلم ولا بالعلماء، فيبكته على هذا. فقال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. وقد صحت البيت الذي قبله، قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت. أي يقول عن نفسي أني لم أنزل في واد من وديان الظلم، لم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت. انهملت هي من انهملت العين إذا فاضت بالدمع، يعني كانوا يقولون أنك سقطت في وادي من وديان الظلم لما حللت فيه، وأنا لم أفعل ذلك. وكأنه يعاتب صاحبه أنه كان يتهمه مثلا بذلك وهو لم يفعل ذلك، يقول لصاحبه: أنا ما وقعت بالظلم ولم أنزل في واد فيه ظلم، بل أنت لما حللت بواد في ظلم انهملت فيه، أي كأنك انصببت، سقطت سقوطا مريعا في الظلم. وكذلك بعد ذلك بيّن له مسألة أنه لم ينتفع بالعصر الذي عاش فيه الذي فيه العلم والعلماء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت.
يعني ما زال يبكته، بل يبين له أنك صاحبت العلماء، يعني ولم يعش في هذا العصر فقط الذي فيه العلم، بل كان مصاحبا للعلماء ولم ينتفع بصحبته للعلماء، لم يستفد من أخلاقهم ولا من عقيدتهم ولا من طريقتهم، بل تجد بعض هؤلاء للأسف الذين يدعون الصحبة للعلماء وهم بطانة سوء هذا العالم. فلكل عالم، بل لكل حاكم ولكل عالم بطانتان، كما جاء في الحديث، قد تكون بطانة صالحة قد تكون بطانة سيئة. فبعض الذين يصحبون العلماء هم بطانة سيئة ولا ينتفعون بعلم هذا العالم، بل يخالفونه في طريقته وفي أخلاقه وفي منهجه، ها؟ ولكنهم يظهرون بوجهين، وجه يظهرونه لهذا العالم حتى لا يفضح أمرهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة منه، لأنهم إنما صحبوه لدنيا لم يصحبوه لدين. وهذا موجود واقع في زماننا وفي الأزمنة السابقة، يصحب أحدهم العالم ليس انتفاعا بعلمه ولا اقتداء بدينه، إنما يصحبه لغرض من الأغراض الدنيئة التي في نفسه، يريد منه استفادة في الدنيا، يريد منه جاها، يريد منه مالا، يريد منه أن يقال عنه أنه مع هذا العالم فقط، لكن لا ينتفع بعلمه ولا بأخلاقه ولا بمنهجه. فهذه بطانة سيئة، فهو يبكت صاحبه على هذا الأمر، يقول لقد صحبت أعلاما كبارا، صحبت علماء كبار ولم تنتفع بعلمي، ولم أرك اقتضيت بمن صحبت، لم تقتضي بمن صحبت من إيه، من هؤلاء العلماء، بل وجدناك على العكس، العالم يأمر بالألفة والاجتماع، وهذا الصاحب الذي من البطالة السيئة يسعى في الخفاء للفرقة والاختلاف، ويسعى لإثارة الفتن انتصارا لنفسه فقط ليس انتصارا للحق. العالم يأمر بالصدق في الحديث ويأمر بأداء الأمانات وهو يكذب ويخسر الأمانة ويخون، يكون خائنا. فهذا ما انتفع بهذا العالم وما اقتضى به، فلا تنفع صحبة العالم، بل تكون حجة عليه لا له. فهناك قاعدة باطلة يروج لها البعض في هذه الأيام، يقول إن الطعن في بطانة العالم طعن في العالم، هذا خطأ على الإطلاق. أنه قد تكون من بطانة هذا العالم بطانة سيئة، وهذا معروف معلوم واقع مشهود، يعني من ينكر ذلك يكذب الواقع. وهؤلاء المتعالمون قاسوا هذه القاعدة على صحبة الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس مع الفارق. بلا شك الطعن في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدو طعنا، أو يقول ولا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقاس عليهم غيرهم، هذا قياس باطل، قياس مع الفارق، لأن مقام الصحبة له فضل ثابت في الشرع، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدا ذلك ممن أتى بعدهم لا ينال هذا الفضل، وليست له هذه المرتبة حتى يعامل كما يعاملون. فعلينا أن نفهم ما يلقى علينا. فبلا شك العالم الذي يكون له بطانة صالحة وبطانة سيئة ولا يلام على ذلك، إنه في الغالب لا يعلم حقيقة هذه البطانة السيئة، ولا يعلم، لأنهم يظهرون له بوجه يخالف وجههم الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أن أشق عن بطون الناس أو عن قلوبهم، ويأخذ بالظاهر، يأخذ بظاهر ما يظهر له الذين يصحبونه. نعم طبعا مع شيء من إيه؟ من الفطنة والحكمة، ولكنه ليس معصوما، وليس ممن يعلم الغيب، وليس ممن يعلم ما في القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ذو الخويصرة الذي هو رأس الخوارج وقال له ما قال، قال له يا محمد اتق الله، أو اتق الله يا رسول الله، أو اعدل فإنك لم تعدل، على اختلاف الروايات. فطلب خالد بن الوليد في رواية أن يقتله أو يضربه بالسيف، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعله يصلي. فقال له خالد وكم من مصل يقول بقلب يقول بلسانه ما ليس بقلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد بارك الله فيكم أن صحبة العالم، العالم الرباني، طبعا أتكلم عن علماء السنة لا أتكلم عن أهل البدع، قد تكون حجة لصاحبها وقد تكون حجة عليه. إذا صحبت العالم الرباني الذي هو على السنة، الذي يأمر بالتوحيد، يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات، فهذه الصحبة له قد تكون نعمة وقد تكون نقمة عليك. قد تكون نعمة إذا انتفعت بها، انتفعت بعلمه وكنت عونا له على طاعة الله وعلى نصر العلم النافع. وقد تكون نقمة عليك إذا كانت نيتك فاسدة، إنما صحبته لغرض من أغراض الدنيا، لم تصحبه لله عز وجل. فهذا ونيته، هذا ونيته. فهذه القاعدة التي قاعدها البعض لما بنيت على غير علم، الطعن في بطانة العلم طعن في العلم، هذا ضلال وانحراف ليس على الصراط المستقيم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت.
نعم يعني يقول لصاحبه لقد جاءتك النداءات في كتاب الله عز وجل. ما معنى النداءات؟ النداءات في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نداء. فيقول صاحبي لقد ناداك الكتاب، جاءتك النداءات من الله عز وجل في كتابه يأمرك بكذا وكذا وينهاك عن كذا وكذا فلم تجبه، نعم ونهنهك المشيب فما انتبهت. النهنها بمعنى الكف والزجر، أي أن المشيبة لما جاء في لحيتك في شعر رأسك، أي لونه الأبيض لونه للشيب، لم يكن سببا أن تنزجر عن ترك المحرمات وعن فعل القبائح. ونهنهك أي زجرك المشيب فما انزجرت، فما انتبهت، لم تنتبه إلى أن الأجل قد اقترب، وأن الباقي في العمر قليل. قد اقترب أجلك ودان لقاؤك لرب العالمين، فماذا صنعت؟ ما انتبهت؟ هذه كلها من النصائح الصادقة من صاحب لصاحبه. لا يهنى أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها، لعيب فهي أجدر من دممت.
اختلف النسخ هنا. نعم اختلف في الترتيب واختلف في بعض الألفاظ. هنا ما يطبخ بالفتى فعل التصابي أطبح منه شيخ قد تفتى. ثم قال فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت. ونفس نعم ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. يعني أتى بهذا البيت بعد البيت الذي في النسخة الأخرى. طيب الشاهد هنا يقول أيضا يعني من نصائحه لصاحبه يقول فيه هذه النصيحة لصاحبه لا يقبح بالفتى فعل التصابي. أي لا ينبغي على من أتاه الله وقار العلم والحكمة أن يفعل أفعال الصبيان. هذا والله تجدوه في بعض من يدعي العلم الآن تجدوه يدعي العلم ويفعل أفعال الصبيان. فما من تفع هذا العلم لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يعني شيخ قد بلغ سن الوقار وسن الرجولة التي ينبغي أن يتصرف فيها تصرفات الرجال، فكيف إذا كان من العلماء ويخاطب صاحبه الذي هو تلبس بالعلم؟ يعني صاحبه هذا ممن صاحب العلماء وادعى العلم، فيقول له إنه مما يقبح بالمرء أن يعني يتصرف تصرفات الفتيان تصرفات الصبيان وهو شيخ في السن وشيخ في العلم. نعم أي سلك سبيل للصغار. ولذلك كما قال عبد الله بن المبارك في تعريف الأصاغر قال الأصاغر هم أهل البدع والأهواء وإن كانوا من أصحاب الشيخ. فتجد رجلا صاحب لحية بيضاء يعني قد أصابه المشيب ماذا يفعل؟ يرقص في مدرب العدوية ويدعو بصوت عال إلى الخروج والتفجير والتدمير. هذا من أسفل السفهاء. وآخر تعرفون محمد حسان وقد يعني في الظاهر هو شيخ عند الناس من الذين يعتبرونهم علماء. أتى بخيمة له ولزوجته في ميدان التحرير يجلس ويدعو الناس إليه إلى الخروج بالاعتصامات. هل هذا عالم؟ ما يفعل هذا عالم أبدا عرف العلم أبدا، بل يفتخر بذلك. أنا أتى بزوجته وأولادي في ميدان التحرير في المظاهرات التي قامت في تلك الفترة. فهؤلاء ينطبق عليهم هذا انهم يتصرفون تصرفات الفتيان تصرفات الصبيان الصغار وهم يدعون المشيخه ويدعون العلم. لا يقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى. نعم. ولذلك قال له ناصحا ونفسك ذم لا تذم سواها. وانا في نعم نفسك ذم لا تذم سواها. هنا في نسخة لعيب فهي أجدر من ذممت وفي نسخة أخرى بعيب فهي أجدر من ذممت. أي عليك أيها العالم إن كنت عالما أن تذم نفسك أولا وأن تعلم أن الشر من نفسك أولا. بل سيد العلماء صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في كل خطبة يقول اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. فكيف بغيره؟ وقدوة العلماء قدوة الأمة. قدوة العلماء هو صلى الله عليه وسلم وقدوة علماء هذه الأمة وقدوة الأمة جميعا. علينا أن نقتدي به. ولهذا كما في قصة يوسف النبي الكريم عليه السلام لما اعترفت امرأة العزيز بالحق قلت له أنا حصحص الحق وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هي قاعدة من القواعد. أقرها رب العالمين في كتابه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفسك التي بين جنبيك عليك أن تضمها على الدوام، لا أن تعجب بها. إياك أن تعجب بهذه النفس، إياك أن تعجب بهذه النفس، فإن العجب بها مهلكة لك. لك أن تضم نفسك وأن تحاسبها كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمحاسبة النفس من أهم واجبات طالب العلم والعالم، بل من أهم واجبات المسلم أن يحاسب نفسه ليلا ونهارا، لا أن يترك نفسه لهواها تجره حيث كان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإياك إياك أن تغتر بنفسك، إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله يكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعناه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. ولو كانت هناك بعض الأسئلة اليسيرة نجيب عنها إن شاء الله تعالى. ماشي، تفضل.